إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه أيها الإخوة هي أسس الإسلام الدالة على استسلام العبد لربه وانقياده لأوامره. من بين هذه الأصول العظيمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن دين الإسلام مبني عليها الصلاة، فهذه الصلاة أيها الإخوة هي علامة ظاهرة ودليل جلي على كمال الخضوع لله تبارك وتعالى، وكمال الذل له جل وعلا، وكمال الاستسلام له تبارك وتعالى. هذه الصلاة أيها الإخوة لما كانت بهذه المثابة عظمت وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها في حياته، واستمر ذلكم التعظيم لها والوصية بها إلى أن فارق الحياة. تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عند موته، كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل صلى الله عليه وسلم يغرغر بها في صدره وما يفيض بها لسانه صلى الله عليه وآله وسلم. تفكروا إخواني في هذا الموقف العصيب الذي كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان يعانيه ويكابده من سكرات الموت، ثم يغمى عليه، ثم يصحو صلى الله عليه وسلم وهو في ذلكم الحال وتلكم الشدة يقول: الصلاة، الصلاة، فما ظنكم بمنزلتها وقدر هذه الفريضة العظيمة؟ وليس هذا أيها الإخوة بمستغرب، فإن هذه الصلاة هي أفضل الأعمال بعد توحيد الله جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، أي خير أمر قد شرع لكم، وأحسن عبادة قد فرضها الله تبارك وتعالى عليكم. وكيف لا تكون الصلاة بهذه المثابة، وهي عنوان الإيمان، وهي دليل الفلاح، وهي أصل صلاح الأعمال، وطريق للاستزادة من الحسنات، وسبيل لتكفير السيئات عن العبد ورفعة درجاته عند الله تبارك وتعالى. والمحافظ على هذه الصلاة أيها الإخوة في أمان الله تبارك وتعالى، وفي حفظه جل وعلا، وفي ضمانه تبارك وتعالى، بل إنه من الموعودين بأن يظلل في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل عرش الرحمن تبارك وتعالى في يوم القيامة يوم تقرب الشمس من رؤوس العباد ويكونون في عرقهم على قدر أعمالهم. هناك إخواني يحمد كل امرئ عاقبة ما كان يعمل من الإقبال على الله عز وجل في الحفاظ على هذه الشعيرة العظيمة ألا وهي الصلاة. من هنا إخواني جاء التنبيه وإلقاء الضوء على إحدى هذه الصلوات الخمس. هذه الصلاة التي يحق لنا أن نقول إنها صلاة متميزة في وقتها، متميزة في ثوابها وأجرها، متميزة في قراءة المشروع فيها، متميزة في آثارها وعوائدها الحميدة على العبد، على قلبه وعلى عقله وعلى بدنه. إنها إخواني صلاة الفجر. وما أدراكم ما صلاة الفجر؟ وحال الناس معها ترى وتأسف على أن المصلين في قلة والصفوف في نقصان مستمر. ولا شك أيها الإخوة أن هذا يؤلم العبد الصادق في عبودية الله تبارك وتعالى، إذ كيف يتصور من مسلم يحب الله جل وعلا ويحب نبيه صلى الله عليه وسلم ثم تراه متأخرا عن هذه الصلاة، وتراه تارة أخرى متكاسلا عن أدائها؟ فهذا أيها الإخوة لا شك أنه من الظواهر التي لا ينبغي أن تكون في شخص محب لله عز وجل، ناصح لنفسه، راغب في نجاتها عند ربه تبارك وتعالى. لماذا الحديث عن صلاة الفجر أيها الإخوة؟ يأتي الحديث عن هذه الفريضة العظيمة دون غيرها لأنها أولا كما تقدم التساهل فيها كبير، والتهاون في أدائها ظاهر، فلذا وجب علينا أن نتناصح فيما بيننا حتى يقوم بعضنا بعضا ونؤدي ما أوجب الله تبارك وتعالى علينا. فهذه من سمات أهل الإيمان، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثانيا أيها الإخوة، لكثرة النصوص الشرعية كتابا وسنة الواردة في فضلها وبيان منزلتها والحث على العناية بها والترهيب من التهاون في أدائها أو التكاسل عن القيام بها. صلاة الفجر أيها الإخوة أشاد الله جل وعلا بها في كتابه، بل سماها قرآنا، قال جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، سميت بذلك لأن من المشروع فيها إطالة قراءة القرآن فيها، فلهذا سميت ووصفت بذلك وقرآن الفجر. ثم تأمل قوله جل وعلا: إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه فضيلة أخرى في هذه الآية الكريمة لهذه الفريضة العظيمة، إن قرآن الفجر كان مشهودا. مشهودا ممن؟ مشهودا من ملائكة الرحمن تبارك وتعالى. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقبون أي يتناوبون. تذهب ملائكة ثم يعقبها غيرها من الملائكة وهكذا، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الرب جل وعلا وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. تأملوا إخواني في هذه المنقبة العظيمة لهذه الفريضة الكبيرة من فرائض الله وهي صلاة الفجر. ذكر الله جل وعلا أنها مشهودة أي من الملائكة، ثم ذكر من فضلها أن الملائكة تشهد لمن حضرها عند من؟ عند الرب تبارك وتعالى، شهادة من ملائكة الرحمن لمن يحافظ على هذه الشعيرة العظيمة. وأي خير وفضل أكبر من هذا؟ أن يزكى المرء من قبل ملائكة الله عند الرب جل وعلا. تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، أليس هذا أيها الإخوة حافزا لنا ودافعا إلى أن نقبل على هذه الفريضة ونعتني بها؟ هل تعلمون إخواني أن أداء هذه الفريضة والقيام بها في جماعة يعدل قيام ليلة كاملة في أجرها وفي ثوابها؟ ألم يقل صلى الله عليه وآله وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله؟ وهل هناك عاقل ناصحا لنفسه يستهين بهذا الأجر وهذا الثواب الذي قد لا يستطيع أن يؤدي ربعه أو عشره، فكأنما قام الليل كله؟ بشارة أيها الإخوة نبوية من أحرص الناس علينا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لمن؟ لمن يحافظ على هذه الفريضة العظيمة ويهتم بها ويجعلها هي همه الأكبر. ما هي هذه البشارة؟ تلكم البشارة أيها الإخوة هي البشارة بجنة الله جل وعلا، وبعدم الدخول وبعدم دخول النار. قال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر. سمي بالبردين لأن البردين هما طرفي النهار، يعني من أوله وآخره يقال لهما البردان. قال صلى الله عليه وآله وسلم لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، رواه مسلم. ضمان من نبينا صلى الله عليه وسلم لمن أدى هذا وقام بحقه. والبشارة الكبرى أيها الإخوة في جنة الله عز وجل لمن يحافظ على هذه الصلاة ويقبل عليها ويعتني بها. ما هي هذه البشارة؟ هذه البشارة هي رؤية الله تبارك وتعالى. فأي نعيم وأي فضل وأي شيء ألذ من النعيم إلى رؤية الله تبارك وتعالى. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وهذا يعني أن المرأة أيها الإخوة يتلذذ برؤية الله تبارك وتعالى إذا نظر إليه جل وعلا ويتنعم بذلك. من الطرق إلى التلذذ برؤية الله وتنعم برؤيته جل وعلا المحافظة على هذه الصلاة. يقول جرير رضي الله تعالى عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، يعني في نصف الشهر، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، لأن الله جل وعلا ظاهر، فلا يحتاج أن نتزاحم فيما بيننا حتى نرى الله عز وجل، لا تضامون في رؤيته. هذا خبر عقدي وخبر سيقع ولا بد، فما الطريق إليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا، أي أن لا تصيروا مغلوبين، أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. تأملوا إخواني قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. متى جاء؟ جاء هذا التوجيه بعد ذلكم الخبر، وهو أن رؤية الله تبارك وتعالى واقعة لأهل الإيمان. قال أهل العلم: وهذا يدل على أن إقامة هذه الصلاة مع صلاة العصر والمحافظة عليهما تحقق للمرء رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة، وكفى بذلك شرفا وفضلا ونعيما، نسأل الله جل وعلا الكريم من فضله. خذوا إخواني بشارة نبوية أخرى منه صلى الله عليه وآله وسلم، بشارة أحوج ما يكون المرء إليها في الحقيقة، في يوم يتخلى فيه العباد بعضهم عن بعض، بل لا يذكر أحد أحدا عند هذا الموقف، ألا وهو الصراط. روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما يبكيك؟ قالت رضي الله عنها: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما عند ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، وذكر منها: وعند الصراط حين يوضع بين ظهري جهنم. فالمرء أحوج ما يكون إلى هذه البشارة التي ستأتي لصلاة من يحافظ على صلاة الفجر في ذلكم الموقف العصيب، ألا وهو المرور على الصراط. ما هي هذه البشارة أيها الإخوة؟ هذه البشارة هي النور التام لمن يحافظ على هذه الصلاة أثناء مروره على الصراط، حيث إن الله تبارك وتعالى يهيئ له من النور ما لا يخطر على باله إن كان محافظا على هذه الصلاة مسارعا إليها. ما هو الدليل على هذا إخواني؟ الدليل على هذا ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين، تأملوا قوله المشائين، صيغة مبالغة أي كثير المشي. بشر المشائين في الظلم بالنور التام، وتأملوا قوله بالنور التام يوم القيامة. هذا متى يكون؟ هذا يكون على الصراط أيها الإخوة، هذا هذا يكون على الصراط عند مرور المرء عليه. كما أن هؤلاء وجدوا من المشقة والتعب في الوصول إلى بيت الله تبارك وتعالى في تلك الظلمة، جازاهم الله تبارك وتعالى على عملهم هذا، فأعطاهم من النور ما يكون معينا لهم على الوصول إلى جنة الله تبارك وتعالى أثناء مرورهم على الصراط. وإذا عدنا لقوله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين، نأخذ فائدة أيها الإخوة، بحسب سير الإنسان وكثرة مشيه يعظم نوره على ذلك الصراط، وكلما نقص المشي إلى هذه الصلاة نقص النور أيها الإخوة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إن هذه الصلاة العظيمة صلاة الفجر من حافظ عليها إخواني ضمن له بإذن الله الحفظ والأمان من كل سوء ومن كل مكروه. هذا خبر صادق أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في حفظه تبارك وتعالى وفي أمان الله. وما ظنكم بامرئ قد صلى هذه الصلاة وحافظ عليها وكان في أمان الله، من يستطيع أن يتعرض له أو أن يسيء إليه؟ لا يكون ذلك أبدا إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. إن هذه الفريضة العظيمة أيها الإخوة فارق كبير بين من ومن؟ بين أهل الإيمان وأصحاب النفاق والعياذ بالله. وهذه علامة بارزة قال في شأنها صلى الله عليه وآله وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبا. ومن العجب في رعاية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة أنه كان يسأل عن شاهد هذه الصلاة ويسمي بأسمائهم: أشهد فلان، أشهد فلان، مما يدل على كمال حرصه صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الصلاة وضرورة يعني العناية بها وشهودها. يقول أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الصبح فقال: أشهد فلان الصلاة؟ قالوا: لا. قال: ففلان؟ قالوا: لا. قال صلى الله عليه وسلم: إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلاة على المنافقين ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولهذه النصوص أيها الإخوة وأمثالها كانت هذه الصلاة هي الميزان التي يوزن بها إيمان المرء وصدقه في تدينه واستقامته وحبه لربه عز وجل. من هنا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الغداة، يعني صلاة الصبح، كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الغداة أسأنا به الظن، أسأنا به الظن، لأنه لا يتخلف عن هذه الصلاة إلا من كان والعياذ بالله موصوفا بالنفاق. إلى غير ذلك أيها الإخوة من الأجور العظيمة والفضائل الكبيرة التي يجدها المرء في نفسه من طيب النفس وانشراح الصدر وطمأنينة القلب والقوة في البدن والصفاء في الذهن وابتداء اليوم بطاعة الله تبارك وتعالى. وبهذا يعلم أن من كان مضيعا لهذه الصلاة فإنه محروم، نعم محروم من هذه الأجور والفضائل التي جاءت في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، محروم لأنه مضيع لهذه الحسنات ولهذه الأجور، محروم لأنه واقع والعياذ بالله في الإثم عن تخلفه عن هذه الصلاة، محروم لأنه مكثر لسواد أهل الغفل عن هذه الصلاة، محروم لأنه متشبه والعياذ بالله بأهل النفاق في تخلفه عن هذه الصلاة زيادة على ما يجده المتخلف عن هذه الصلاة من ضيق الصدر وانزعاج، تراه غير موفق ولا مسدد في أعماله ولا أقواله ولا سلوكه ولا تصرفاته، وكل هذا من أثر ابتداء يومه والعياذ بالله بتخلفه عن هذه الفريضة العظيمة والشعيرة الكبيرة من شعائر الله تبارك وتعالى. بهذه النصوص أيها الإخوة عرف سلفنا الصالح قدر هذه الصلاة وعظم مكانتها، فكانوا يقدمونها على كل محبوب إليهم، ولو كان هذا المحبوب فيه إنسهم وفيه فرحهم وفيه تحقيق رغباتهم، بل ولو كان ذلك في شهواتهم. وأذكر لكم بعض هذه الآثار، وأسألكم قبل ذلك سؤالا: كيف جرت عادة من كان حديث عهد بزواج عن صلاة الفجر؟ كيف حاله؟ أيحضرها أم يتخلف عنها؟ ها يا إخوة، قولا واحدا يتخلف عنها إلا من رحم الله، صح ولا لا؟ تضحكون؟ حق لكم أن تضحكوا، لأن هذا هو الواقع. إليكم هذا الأثر عن الصحابي الجليل الحارث بن حسان رضي الله تعالى عنه، والأثر رواه الطبراني في معجمه الكبير، قال عنه الهيثمي إسناده حسن: لما تزوج حسان رضي الله تعالى عنه حضر صلاة الفجر مع الجماعة، فقيل له: أتخرج وإنما بنيت بأهلك في هذه الليلة؟ يعني حالة غريبة، البارحة ليلة الدخل عنده، صبحية اليوم هاي إخوة حاضر صلاة الجماعة. يعني هذا السؤال سؤال مستغرب: أتخرج وإنما بنيت بأهلك في هذه الليلة؟ وعندنا إيش اللي يحصل أيها الإخوة في مجتمعنا؟ ليش أنت ما معرس؟ هذا السؤال، أنت شنطن عندك الصبح اليوم؟ إلى آخر من هذه الأسئلة التي فيها استغراب وتعجب من حال هذا الرجل الذي حضر صلاة الجماعة، يعني ليس هناك ذنب يلام عليه سوى حضوره لصلاة الجماعة. قال حسان رضي الله تعالى، قال حسان رضي الله تعالى الحارث بن حسان رضي الله تعالى عنه: والله إن امرأة تمنعني من صلاة الغداة، يعني صلاة الفجر، في جمع يعني في جماعة، لامرأة سوء. المرأة التي تمنع زوجها عن حضور صلاة الجماعة امرأة سيئة والعياذ بالله. جاء في ترجمة الإمام المحدث عبد الرحمن بن مهدي رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الرجل يبني بأهله يدخل عليهم أيترك الجماعة أياما؟ قال رحمه الله تعالى: لا، ولا صلاة واحدة، يعني صلاة الجماعة واجبة عليه، معرس ولا معرس. ومن العجب بعد أن أفتى بهذه الفتوى زوج ابنته رضي الله تعالى عنه ورحمه، يقول عنه عبد الرحمن ابن رستة: وحضرته صبيحة بني على ابنته، وحضرته صبيحة بني على ابنته فخرج فأذن ثم مشى إلى بابهما، باب من؟ باب العروس والمعرس. قال فقال للجارية قولي لهما يخرجان إلى الصلاة، فخرج النساء والجواري فقلنا سبحان الله أي شيء هذا؟ مستغربين شو قاعد تسوي أنت، الناس معاريس شو تقول أنت، أي شيء هذا؟ فقال رحمه الله لا أبرح حتى يخرج إلى الصلاة، يعني واقف حتى يطلعون يصلون. هذه الآثار إخواني عن سلفنا الصالح حقيقة فيها رسائل إلى كل يعني زوجين، وخصوصا المتزوجون الجدد، أن يكونا يعني الزوجين متعاونين على الخير، وأن يكون كل منهما حريصا على صاحبه والعناية بصلاته. لهذا قال صلى الله عليه وسلم ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينه على أمر الآخرة. هي الزوجة الصالحة المطلوبة المرغوب فيها. أحد علماء الشافعية اسمه علي بن المسلم بن محمد بن علي قال عنه الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، توفي في ذي القعدة سنة 33 و500 ساجدا في صلاة الفجر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بعد هذه النصوص أيها الإخوة، لا شك أن كل حريص سيسأل نفسه كيف أحافظ على هذه الصلاة، ما هي الوسائل التي تعينني على الظفر بهذه الأجور التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إليكم أيها الإخوة بعض هذه الأمور والوسائل الشرعية. إن من ضروريات إخواني المحافظة على هذه الفريضة أن يكون المرء ذا إرادة قوية وعزم صادق على القيام بهذه الصلاة، ومن صدق الله أيها الإخوة صدقه الله وأعانه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وعون الله للعبد على قدر عزيمته وضعفها، فمن صمم، هنا العامل المعين على القيام بصلاة الفجر، فمن صمم على إرادة الخير أعانه الله وثبته. والعزم الصادق أيها الإخوة على فعل الطاعة والخير كله خير في حق العبد. قال الله جل وعلا فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الإرادة القوية والعزيمة الصادقة تأتي بكل خير أيها الإخوة. عدم السهر ما أمكن وسيلة عظيمة من وسائل تحقيق القيام لصلاة الفجر، ولهذا كره نبينا صلى الله عليه وسلم النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جدب لنا، يعني عاب وذم، جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء. استحضار أيها الإخوة الأجور العظيمة والفضائل الكبيرة المترتبة على هذه الصلاة، الفوز برؤية الله عز وجل، أن يكون المرء في حفظ الله ورعايته، يسلم من النفاق، إلى غير ذلك مما تقدم معنا من الأجور. إذا استحضرها المرء لا شك أنه سيندفع للقيام بهذه الفريضة. استشعار أيها الإخوة فرضية هذه الصلاة وأنها صلاة كبيرة معظمة عند الله عز وجل، وأنه لها الأثر البالغ الكبير في صلاح الإنسان وفي قربه من ربه، إذا وجد هذا المعنى في القلب لا لا شك أنه سيتحرك للقيام بهذه الفريضة. الابتعاد أيها الإخوة عن الأسباب التي تولد وتتسبب في التخلف عن هذه الصلاة. سبق السهر، أيضا كثرة الأكل وإدخال الطعام على الطعام ونحو ذلك أيها الإخوة، كل هذا في الحقيقة يتسبب في تخلف المرء عن صلاة الفجر. ولهذا قال بعض السلف: من ضبط بطنه ضبط دينه. فمن ضبط بطنه وكان معتدلا متزنا في طعامه وشرابه لا شك أن دينه سينضبط له. العناية إخواني بآداب النوم القولية والعملية. كم من آداب قولية ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام لأذكار النوم الواردة أكثر من 40 ذكرا في السنة. كم يأتي المرء منها عند نومه؟ الآداب العملية عديدة أيضا عنه صلى الله عليه وسلم. إذا راعى المرء هذه الأذكار وتلكم الأدعية أيها الإخوة وتلكم الآداب لا شك أنه سيوفق للقيام أيها الإخوة لصلاة الفجر، لأنه نام على طاعة. التواصل أيها الإخوة والتعاون فيما بيننا على القيام لهذه الصلاة مطلب شرعي، فإن المرأة ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. استعمال ما هيأه الله عز وجل من وسائل تقنيات حديثة يستطيع المرء من خلالها وبرمجتها أن يستيقظ لهذه الصلاة. القيلولة وهي النوم وقت الظهر، وقيل الاستراحة في وسط النهار ولو بدون نوم تسمى قيلولة، لها أثر كبير في راحة الجسد ومن ثم الإعانة على القيام لصلاة الفجر. ولهذا وصى بها صلى الله عليه وسلم فقال: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. ترك المعاصي يا إخوة ودوام التوبة والاستغفار واللجوء إلى الله عز وجل له أثر بالغ في القيام لصلاة الفجر. لماذا إخواني؟ لأن المرأة قد يحرم من الطاعة بسبب ذنب. ولهذا قال الله جل وعلا: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فإذا تولى المرء والإخوة عن طاعة الله عز وجل لا شك أن هذه عقوبة. عقوبة ماذا؟ عقوبة ذنب. علاج ذلك التوبة والاستغفار والعودة إلى الله جل وعلا. مجاهدة النفس إخواني عند القيام لصلاة الفجر والوثوب والقيام السريع عند سماع المنبه مثلا أو عند من يوقظك. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. سئلت عائشة رضي الله عنها عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل، فقالت: كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي، ثم يرجع إلى فراشه صلى الله عليه وسلم، فإذا أذن المؤذن وثب، يعني قام بسرعة، فإذا أذن المؤذن وثب. وهذه الوثبة أيها الإخوة تجعل عند الإنسان نشاطا وحيوية، بخلاف ما إذا قام شيئا فشيئا وتدريجيا ربما يغلبه الشيطان ويغلبه هواه ويتسلطن عليه النوم فيرجع إلى الفراش. لكن إن أدى وقام بها ما كان يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم سيوفق بإذن الله عز وجل. أيضا النظر إلى حال السلف الصالح وعنايتهم وعنايتهم بهذه الصلاة له أثر كبير أيها الإخوة. ما تقدم معنا هو إشارة في الحقيقة إلى عنايتهم واهتمامهم بهذه الصلاة، ومن نظر إلى سيرهم أكثر لا شك أن نفسه ستنشط وهمته ستعلو وترتفع. ختاما إخواني، غدا هو عيد الأسبوع أليس كذلك؟ يوم الجمعة يعد عيد الأسبوع، وقد ثبت في هذا حديث صحيح أعني بتسمية يوم الجمعة عيدا. فما فضل صلاة الفجر في هذا اليوم؟ أعني في يوم الجمعة. استمعوا إلى هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. والحديث رواه أبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. فإذا كان المرء ناصحا لنفسه صادقا في فوزها بثواب الله عز وجل، فلا يحرمن نفسه من هذه الأفضلية. وإذا كنا إخواني نذكر بهذه الفريضة، فلا ننسى أيضا راتبة هذه الفريضة، وهي سنة الفجر. ثوابها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذا كان هذا ثواب ركعتي الفجر وهي السنة، فما بالكم أيها الإخوة بثواب الفريضة ذاتها؟ لا شك أن فضلها أعظم وثوابها أكبر. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يعينني وإياكم على القيام بما أوجب علينا وبما فرضه تبارك وتعالى، إنه سبحانه وتعالى خير مسؤول وأكرم مأمول. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.